الكلام أيها الأخوة مع مقدمة الكتاب، نحاول قراءة ما أخذناه حتى نشرح في مطلب جديد. شيخ حيات سيد إحسان بلى أقرأ المتن بس. هنا أكو نقطة في المقام، إحنا نعلم بأن الفصاحة تجتمع على ثلاثة أقسام: المفرد، الكلام، المتكلم. راح تلاحظون يصير فاصل يضع المفرد والكلام في جهة ويضع المتكلم في جهة أخرى. دي نقطة إن شاء الله نبينها. بس قلنا بأن في الأصل هي في اللغة تنبئ هنا بمعنى تدل، والدلالة أعم من الحقيقة ومن المجاز. بس راح يمثل، يقول بأن الفصاحة ثلاثة أقسام: أولا فصاحة المفرد ومثل لها بكلمة فصيحة، بعد أكو مصداق آخر اللي هو مركب ناقص فصيح. بس ويقال ايضا كلام فصيح، جملة فصيحة، بيت فصيح، وهكذا. بس
وقصيدة فصيحة.
هنا راح تلاحظون صار فاصل بين القسمين الاوليين وبين القسم الثالث. هنا قبل ان يقول ويوصف بها المتكلم ايضا، الشارح ذكر هذا المطلب بان المركب الناقص لن تذكره. هل هو محذوف؟ قال لا، هو مذكور ضمن. وين مذكور؟ فيها رأيان. الرأي الأول يقول وقيل، من قول قيل يضعف هذا الرأي. وقيل أن المراد بالكلام ما ليس بكلمة، فكل ما ليس بكلمة هو ماذا؟ كلام. بعد المركب الناقص كلمة أم ليست بكلمة؟ ليست بكلمة، فيدخل وين؟ في الكلام. هذا الرأي الأول اللي ضعف الشعر. بس ليعم فاعل يعم ليعم الكلام المركب الإسنادي المراد به المركب التام، وغيره شنو المراد به؟ أحسنتم، المركب الناقص. بس
فإنه قد يكون
يقول هكذا صاحب هذه الدعوة بأن المركب الناقص مذكور ضمن في الكلام، يقول هكذا: قد نجد في العربية قصيدة من القصائد تشتمل على بيت شعري، وهذا البيت من جهة نصفه بالفصاحة بيت فصيح، ومن جهة أخرى لا نجد فيه مركبا تاما. فالفصاحة سوف تكون منسوبة لمن؟ سوف تكون منسوبة لهذا المركب الناقص، هذا البيت اللي ذكرناه: إذا أن الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. هذا البيت مع أنه لا يشتمل على مركب تام يحسن السكوت عليه، إلا أنه موصوف بماذا؟ موصوف بالفصاحة. بل هذا لو فيه نظر بعد ما نسب هذا الرأي. بس
إنما
أخوان راح تصير ردودنا رد الشارع على هذا الرأي الأول هكذا: أولا هذا المركب الفصيح وإن وصف بالفصاحة لكننا لم نسمع عن العرب أنهم يسمون مثل هذا المركب الناقص في الكلام، يسمونه فصيح ولكن لا يسمونه ماذا؟ كلام. ولم ينقل عن العرب ذلك.
والفصاحة
فصاحة هذا الجواب الثاني الرد الثاني، يقول وهذا المركب الناقص اولا خرج من خانه الكلام هو ليس بكلام زين، وهذا فصيح يقول قد تكون هذه الفصاحه لا لنفس المركب الناقص بما هو مركب ناقص، بل باعتبار فصاحه الكلمات التي اشتمل عليها ذلك المركب الناقص. مثاله اقول اذا جاء زيد، اولا هذا مركب ناقص ولا يدخل تحت الكلام لان العرب لم يقولوا عن هذا المركب الناقص كلام. يا ابو هذا فصيح من نعرضه على شروط الفصاحه، هذا فصيح يقول الفصاحه عارضه، هاي مهم يا اخوان، تاره الفصاحه تكون ذاتيه انا ما اكتشفت لها، وتارة الفصاحة تكون ماذا؟ عرضية. لو سلمنا بأن هذا المركب الناقص فصيح فالفصاحة عارضة عليه، شلون عارضة عليه؟ فصاحة الكلمات كيف الفصاحة ذلك المركب الناقص. بل على أن الحق اكتبوا هذا اخوان رأي الشارح في المركب الناقص اين ذكر، بس على انه على ان الحق انه داخل في الكلمه او في المفرد، يريد يقول هكذا بان المركب الناقص مذكور ضمنا بالتفصيل، لكن مذكور ضمنا في ضمن ماذا؟ في ضمن المفرد بالكلام. بس
وعلى ما يقابل
ادعى الشارع بأنه مذكور ضمن في ضمن المفرد، هذا يراد لدليل، قال عمي المفرد له إطلاقات، تارة يطلق ويراد به المثنى والمجموع، تارة يطلق ويراد به المركب، وثالث يطلق ويراد به الكلام اللي هو بين قوسين الجملة. يقول وعندما أطلق المفرد في كلام المصنف فإنه أراد بالمفرد ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الكلام، يعني كل هيك عبارة كل ما ليس بكلام فهو ماذا؟ فهو مفرد. وبعد المركب الناقص كلام يحسن السكوت عليه، لا إذن فهو ماذا؟ فهو مفرد. نقول له هكذا، المفرد لفظ مشترك وتعيينه لأحد المعاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. قال القرينة موجودة في كلام المصنف، شلون؟ قال المصنف يوصف به أو يوصف بها المفرد والكلام. شوف تلاحظ قابل بين من ومن؟ بين المفرد وبين الإطلاق الثالث للمفرد اللي هو الكلام، فأراد بالمفرد ما يقابل الكلام بقرينة هذه المقابلة. بس هنا راح نوصل للإشكال دي عن الإشكال. قال يوصف فيها المفرد والكلام والسكت، ثم ويوصف بها ماذا؟ المتكلم. مقتضى الصناعة ماذا؟ أن تذكر الأقسام جميعا في عرض واحد. لماذا هذا الفصل؟ جعلت المفرد والكلام في جنبه والمتكلم في جنبه أخرى. الجواب وذلك لأن بين المفرد والكلام جهة اشتراك، المفرد بعد ذلك ماذا؟ الكلمة والمركب الناقص ألفاظ، والكلام ماذا؟ أيضا ألفاظ. إذن لأن بين المفرد وبين الكلام قاسم مشترك وهو ماذا؟ اللفظية، كلاهما ماذا؟ ألفاظ، جمعهما في خانة واحدة. ولأن المتكلم يغاير ليس لفظا، المتكلم لفظا وإنما غاد عزله عن الحرمين الأوليين. واضح إن شاء الله.
أيضا يقال
كلمة أيضا يا أخو عن عذر الشيخ فياض راح أتعب. كلمة أيضا هاي الشارع يقولون أيضا إنما تقال بين شيئين، تقال كلمة أيضا بين شيئين، ونحن نرى بأننا بأن الموجود عندنا ثلاثة أشياء لا شيء. يقول هكذا لأن المفرد والكلام من جنس واحد اللي هو اللفظ، نزلهما منزلة ماذا؟ نزلة منزلة الواحد. والمتكلم أمر ثاني، صارت اثنينية فأتى بكلمة أيضا. بس
يقال
الكاتب
الفصيح وشاعر الفصيح
والبلاغة الفصيحة، يقال كاتب فصيح وشاعر ماذا؟ فصيح. سؤال لكم أخوان، لما تحدث قال كلمة فصيحة، مثل للمفرد بكلمة فصيحة، مثل قال قصيدة فصيحة، هنا مثل لي بشاعر الفصيح وكاتب الفصيح، ماذا أراد بهذا السن؟ مجرد زيادة أمثلة لو مثل بهذين المثالين لغاية معينة؟ الجواب هناك نبذة أراد أن يبينها الشارع. أولا أن فصاحة الكلام كما تتصوروا في النذري تتصوروا وين في الشعر، هاي النقطة رقم واحد. والنقطة الثانية الأهم من النقطة الأولى، حتى لو دخل علينا شخص نعلم بأنه شاعر ماذا نقول؟ نقول هذا شاعر وإن لم يكن يمارس ماذا؟ وإن لم يكن يمارس الشعر. كذلك الحال بالنسبة للمجتهد، المجتهد قاعد مصفق هسه بالبراني وماذا نقول عنه؟ نقول عنه مجتهد. لا نشترط أن يكون مشغولا بالاستنباط، بل يقولون بأن الاجتهاد بأن الشعر ملكة، متى ما امتلكها الإنسان صار شاعرا صار مجتهدا، وليس مطلوبا منه أن يكون ممارسا للشعر حتى أقول عنه بأنه شاعر. يريد يقول، يقول حتى يقال كاتب فصيح، حتى يقال شاعر فصيح، ينبغي أن يمتلك الشخص ماذا؟ ملكة الفصاحة. وإن لم يكن كان ذاتا وقت الإطلاق عليه بأنه كاتب وشاعر، إذن وهذا شيء، الفصاحة ملكة يوصف بها صاحبها، يوصف بها صاحبها، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن ممارسا متكلما بالألفاظ الفصيحة حين الوقت. واضح إن شاء الله. بس
والبلاغة وهي تنبع عن الوصول والانتهاء.
البلاغة تنبع عن الوصول والانتهاء، وقلنا أن المراد بتنبع مو مثل تدل، تنبع هناك بمعنى تدل، هنا لا، موضوع الوصول والانتهاء. بل
يوصف بها الأخيران فقط، أي الكلام والمتكلم دون
المفرد. قال يوصف بها الأخيران، الأخيران إشارة إلى من؟ مقسم بالفصاحة، قال مفرد وكلام ومتكلم، آخر اثنين شنو؟ الكلام والمتكلم، فيوصف بها الأخيران أي الكلام والمتكلم. هاي ما بها واقع، لكن أنا وين راح أقف؟ عند كلمة فقط، هاي تفيدنا كثيرا ما نستعملها، فقط فقط فقط، ممكن تغيب عنا شنو المراد فقط. يقولون يا أخوان هيك، الفاء أصل الكلمة قاف، اسم فعل بمعنى انتهي، أصل كلمة فقط قاف بمعنى انتهي. زين هاي الفاء شنو؟ هاي يا اخوان يطبقون عليها فاء الفصيحة، فاء الفصيحة. تقولوا له شو الحرف فاء فصيح؟ لا، المراد بالفصيحة غير الفصاحة التي نحن ندرس. فاء الفصيحة يا اخوان هي الباء الذي تفصل عن وجود شرط محدود. الفاء الذي تفصل عن وجود شرط محذوف. وين الشرط؟ يوصف بها الاخيران فقط. مو هيجي راح اطلع هذا او استخرج هذا الشرط المحذوف. تقدير الكلام اذا وصف بها الاخيران تنتهي. صار شرط لو ما صار إذن أينما وجدتم فقط تقولون الفاء أقاب اسم فعل واقع هذا جواب شرط، والشرط ماذا؟ والشرط محذوف. وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها تفصح عن وجود شرط ماذا؟ شرط محذوف. إن شاء الله واقع. هنا شوف الشارع قدم مؤخر لما اتناول قضية الفصاحة قدم الرأي المقابل ثم ذكر رأي. هنا في قضية البلاغة لا، اذ لم يسمع كلمة بليغة هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره لماذا لم يوصف المفرد بالبلاغة. لماذا لم يوصف المفرد بالبلاغة؟ الجواب هذا جواب العلم. الجواب الأول جواب الشارع يقول لأنه بكان إذ لأنه لم يسمع عن العرب، لم يسمع عنهم ولم يرطل عنهم أنهم يقولون كلمة بليغة. هذا الجواب الأول. وهذا الجواب جواب الشارح. وهناك جواب آخر لا يرتضي
بل والتحليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار مطابقة للمستوى الخاص وهي لا تتحقق في المفرد وهم.
والتحليل يا أخوان منا راح يبدأ الجواب الثاني. الجواب الثاني عن ماذا؟ عن هذا السؤال لماذا لم يوصف المفرد بالبلاغة. البعض مثل ما قلت لكم قالوا هكذا أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كون أكو كلام وهذا الكلام يطابق حال المخاطب يعني لا تتحقق هذا صاحب الرأي الثاني لا تتحقق البلاغة إلا إذا وجد الكلام. وبعد اكو كلام بالمفرد لا يوجد كلام بالمفرد اذا لا توجد بلاغة بالمفرد. يقول له هذا وهم من نسج الخيال. بل هسه يرد عليه لان ذلك رد الشارح على اصحاب الرأي الثاني. بل الشيخ ما ادري
انما هو في بلاغة الكلام
نقول هكذا رد الشارع على أصحاب هذا الرأي الثاني. قال لهم صحيح أننا نشترط في بلاغة الكلام أن يكون هناك كلام، في بلاغة المتكلم أن يكون هناك كلام، لكن هذا مخصوصا في بلاغة الكلام وبلاغة ماذا؟ المتكلم. وقد يوجد تعريف آخر للبلاغة مختص بمن؟ ببلاغة المتكلم. فردكم فرأيكم جوابكم غير صحيح. إنما الذي يجاب به عن هذا السؤال لماذا لم يوصف المفرد بالبلاغة أننا لم نسمع ذلك عن العرب. إيه بعد كلامه متكلم المطابقة لا، لأن البلاغة مأخوذ بلاغة الكلام مأخوذ فيها شرط فيها الكلام. بلاغة المتكلم مأخوذ فيها شرط فيها الكلام، وهذا غير موجود في بلاغة المفرد إن وجدت هناك بلاغة. ترى بالمناسبة هاي قضية لم يسمع عن العرب هاي تفيدنا هواك، كل ما ننسأل وما نعرف الجواب لم ينقل عن العرب لم يسمع عن غيره.
وإنما حصل كل من الفصاحة والبلاغة أولا
هنا شيء يريد يدفع إشكال مقدم. حاصل ذلك الإشكال، لماذا قسم المصنف قبل التعريف؟ قسم الفصاحة قبل التعريف مع أن التقسيم حكم، والحكم فرع التصور، والتصور إنما يحصل بالتعريف. لهذا قال أولا أي قبل أن يعرف. بس
وتعدد جمع المعاني المختلفة الغير المختلفة في الأمر وعلمها في تعريف
واحد. هذا جواب الإشكال. نقول أنا يقول هكذا المصنف قسم قبل أن يعرف، وذلك لأن معاني الفصاحة أقسام، الفصاحة معاني أقسام متباينة غير مشتركة، فلا يمكن أن أجمع بينها في تعريف واحد، لهذا قسم. ثم بعد التقسيم سوف أعرض كل قسم على حدة.
وهذا ترى قسم المقابل المستثنى على مستقل ومنفصل ثم عرف كل منهما على حدة.
وهذا الأمر أي التقسيم قبل التعريف سبقني إليه ابن الحارث عندما قسم الاستثناء إلى متصل ومنقطع، ثم بعد ذلك عرف كل منهما.
فالفصاحة في المخرج قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف في معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة.
هاي يسمونها فائدة تفريع، يعني يتفرع عن الكلام المتقدم. فالفصاحة في المفرد هنا راح يواجهنا السؤال الأول، لماذا قدمت الفصاحة على البلاغة مع أن الكتاب العلم هو ماذا؟ علم البلاغة. نقول وذلك لأن البلاغة متقومة بالفصاحة، لا يمكن أن تحصل البلاغة بدون الفصاحة، وإن كان من الممكن أن تحصل الفصاحة بدون البلاغة، والنسبة بينهما كما سيأتي العموم المطلق. بس لكون الفصاحة معقولة في تعريف البلاغة بينت بالأمس وسوف يأتي إن شاء الله.
ثم قدم فصاحة المخرج على فصاحة الكلام والمتكلم يتوقفهما
عليه. هنا هذا السؤال الثاني وهو متفرع عن السؤال الأول. سلمنا بأن الفصاحة معقولة في تعريف البلاغة لهذا قدمه، لكن لماذا قدمت فصاحة المخرج على فصاحة الكلام والمتكلم؟ يقول هكذا، وذلك لأن فصاحة المفرد كما سيأتي مأخوذة في فصاحة الكلام والمتكلم. لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كانت جميع كلماته ماذا؟ فصيح. ولا يكون المتكلم فصيحا إلا إذا كان كلامه فصيحا. وفصاحة الكلام متوقف على ماذا؟ فصاحة
الكلمة.
والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك
الشيء. سلوك المكرر متناقض الحروف والغرابة ومخالفة
الكلمة. أول ما بدأ بفصاحة المكرر يقول فصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف الغرابة ومخالفة الخيار. يعني متى ما اشتمل شو تقولون عبر المفرد دور كلمة بعد احنا قلنا الشارع يتبنى الرأي القائل بأن المفرد له ماذا؟ مصداقان، المصداق الأول الكلمة، المصداق الثاني ماذا؟
مركب النقط.
يقول متى ما توفرت في المفرد هذه الأمور الثلاثة فهو يستحق وسام الفصاحة. شنو هي الأمور الثلاثة؟ أولا خلوصه، يعني خلوه الها في خلوصه، اي خلوص المفرد، خلو المفرد من اولا تنافر الحروف، ثانيا الغرابه، وثالثا مخالفه القياس. انا شيخ خيال هسه استاذنك، انا خلني ابين مطلبين ونبدا. قبل أن نشرح في مطلبنا. قلنا بأنه عرف البلاغة، عرف فصاحة المفرد بأنها ماذا؟ الخلو أو الخلوص من واحد تنافر، اثنين غرابة، ثلاثة مخالفة السياق. أشكلوا أنا عندي وقف فيه وبعدها انتظر الوقفة الأولى. أشكلوا على المصنف بهذا الاسم، قالوا بأنك كيف تعرف فصاحة المفرد بالخلوص بالخلو بعدم تنافر الحروف والغرابة والمخالفة، بينما حقيقة، شوف حقيقة فصاحة المفرد يا ريت تركزون وين حتى يكون. شوف مرة أنا أتحدث بنظرة متشائمة يعني بمعاني عدمية، ومرة أتحدث بماذا؟ بمعاني وجودية، أقول هكذا راح أصوغ التعريف بصياغة أخرى. فصاحة المفرد أولا تآلف الحروف، هذا واحد. ثانيا أن يكون مأنوتا ظاهر المعنى. ثالثا أن يكون على القياس اللغة والصرفي. شو صار عندي تعريف؟ التعريف الأول اللي ذكره من؟ المصنف، وجاء بمعاني عدمية سوداوية. والتعريف الثاني هذا التعريف اللي ينذكر، أولا فصاحة المفرد أن تكون حروفه متآلفة و ظاهرة المعنى مأنوسة بالاستعمال و على القياس اللغوي. شو تقولون ياهو الأصح في التعريف؟ التعريف الأول أو التعريف الثاني؟ قبل الكلام ويا نحن العراقيين التعريف الأول، لأن حياتنا كلها عدمية. شو تقولون؟ جواب أن التعريف الثاني هو الصحيح. الأول أنا أقول صحيح هو الأصح، خلينا أعبرها التعريف الثاني هو الأصح. أما التعريف الأول فيسمى بلازم، هذه الأمور المذكورة الثلاثة هي لازمة من التعريف الثاني. يعني شلون؟ أنا قلت بالتعريف الثاني أن تكون حروفه متآلفة، لازم كون الحروف متآلفة أنها غير متنافرة، رحم الله عليك. ثانيا وأن يكون ظاهر المعنى مأنوس الاستعمال، لازم ذلك أن لا يكون غريبا. الثالث وأن يكون على القياس اللغوي والصرفي، لازم ذلك أن يكون مخالفا، أن لا يكون مخالفا. إذن التعريف الأول الذي ذكره المصنف تعريف باللازم، وتعريف اللازم عند أهل المنطق مرفوض باطل غير صحيح. إذا كان التعريف باللازم باطل مرفوض غير صحيح عند المنافقة من أجل الشهرة، شو يقول عن هذا التعريف؟ ما يقول باطل، وإنما ماذا يقول؟ وهذا التعريف فيه تسامح، قاعد يبرر للمصنف. نقول لا، الشارع لما قال هذا التعريف باللازم من قبل المصنف لفصاحة المفرد تعريف فيه تسامح لأنه تعريف باللازم، شباب أن يبين ترى مقاييس أهل المنطق غير مقاييس أهل البلاغة. أهل المنطق قالوا أن التعريف إذا كان تعريفا باللازم فإنه ماذا؟ فإنه باطل. أما مو نحن هم أهل البلاغة قالوا لا، إذا عرفت باللازم فهذا فيه مسامحة وفيه تجوز ولا نقول بالبطلان. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. وبعضهم هيك يقول، هسه احنا ما نصل بالوجود والمعدود، يقول هكذا فصاحة المفرد أمر موجود وهذه أمور عدمية والمعدوم لا يحمل على الموجود، هذا رأي آخر ممكن أن يضاف، إشكال آخر يمكن أن يضاف على تعريف المصنف. هاي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية إشكال قال بأن فصاحة المفرد إذا خلا، بعد احنا نلتزم بكلام المصنف، فصاحة المفرد تتحقق إذا خلا من هذه العيوب الثلاثة: التنافر، الغرابة، مخالفة القياس. متى ما سلم من هذه العيوب الثلاثة فإن هذا المفرد يكون ماذا؟ يكون فصيحا. ايش حصلت بالذات عيوب؟ لماذا لم تجعلها اثنين مثلا؟ لماذا لم تجعل العيوب أربعة؟ حصرت العيوب التي توجب عدم فصاحة المفرد بثلاثة عيوب، فما هو السر في ذلك؟ الجواب: وضح الإشكال؟ وضح التساؤل؟ الجواب نقولها، وذلك لأننا إذا وضعنا هذا المفرد، إحنا كلامنا هو فصاحة المفرد مو؟ إذا حللنا هذا المفرد بالمجهار سوف نجد فيه ثلاث جهار، سوف نجد فيه ثلاث جهار. الجهة الأولى المادة، مثلا أي كلمة على سبيل المثال، مثلا شباك، شباك كلمة خط، إذا حللناها نجد فيها ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فهي المادة، المادة شنو المراد فيها يا أخوان؟ الحروف التي تتألف منها هذه الكلمة، هاي يسمونها مادة الكلمة. ونجد أيضا الهيئة، الهيئة شنو المراد فيها؟ هاي الطريقة التي تآلفت فيها ماذا؟ الحروف شين باء الف تاء، التركيب، الصورة الخارجية. ونجد فيها أيضا المعنى أو الدلالة كما يعبر كلمة الشباك علي من تدل، فتدل على هذا الجسم الحديدي المعين الذي يوضع في البيوت في أماكن أخرى. إذن صارت هناك ثلاث جهات في الكلمة: جهة المادة، جهة الهيئة، وجهة المعنى أو جهة الدلالة. ولهذا جعل العيوب الجد، إذا كان العيب في المادة، المادة شنو قلنا؟ عبارة عن الحروف، يسمى هذا العيب، هذا المرض يسمى تنافر الحروف. إذن تنافر الحروف راجع إلى وجود عيب في مادة الكلمة، هذا واحد. وإذا كان العيب في الهيئة اللي هي الصورة الخارجية، ترتيب الأحرف، يسمى هذا العيب يسمى مخالفة القياس كما سيأتي. إذن عيب الهيئة أو مخالفة القياس سببه ماذا؟ عيب في الهيئة. إن شاء الله هاي واضحة. الثالث اللي هو عيب الدلالة، إذا كان هناك عيب في المعنى عيب في الدلالة كان اللفظ ماذا؟ كانت الكلمة غريبة. فالغرابة سببها ماذا؟ وجود عيبين وين؟ في الدلالة أو في المعنى. وضح إن شاء الله. ولهذا جعل المصنف العيوب التي توجب عدم فصاحة الكلام، عدم فصاحة الكلمة المفرد، العيوب التي توجب عدم فصاحة المفرد ثلاثة، لأن الجهات المتداولة في المفرد ثلاثة: مادة، هيئة، دلالة. إن شاء الله واضح. أقران يا شيخ حياتي حتى بعد نكمل هذا المطلب. هذا
الاختلاف اللغوي أي المستنبط من الاستقراء اللغة.
شوف يا أخوان، إشكال العيوب ثلاثة: مخالفة أو تنافر الحروف، بعد الغرابة ومخالفة القياس. لما وصل للقياس شوية شد صاحبي. شلون قال؟ مخالفة القياس قبل وقوعه قال لا، لأنه تارة يكون مخالفة للقياس الصرفي، وتارة يكون مخالفة للقياس النحوي. مخالفة القياس النحوي سوف تؤخذ وين؟ في فصاحة الكلام. هنا شنو المراد بالقياس؟ القياس اللغوي الصرفي. بعد وأراد أن يبعد شبهة أخرى، عندنا إن شاء الله في المنطقة واضحة بالنسبة لي، عد قياس وعد تمثيل وعد استقراء. التمثيل هذا إثبات الحكم لشيء من خلال إثباته لشيء آخر، اللي هو قياس أبو حنيفة. ترى هذه اللي ترى مو باسم القياس الفقهي هذا الذي يسميه المناطق بالتمثيل، لا، مرادنا القياس اللغوي الصرفي. يا هذا القياس اللغوي الصرف أنا منين أجيبه؟ قال من خلال التتبع والاستقراء لكلام العرب الصرفي مو النحوي بس. وتعريف مو تفسير، وتعريف الفصاحة بالخلوص أي بالأمر العددي هذا تسامح عند البلغاء، أما عند المناطق فهو ماذا؟ فهو باطل. يا بليش، لأنه تعريف باللازم وتعريف باللازم غير قال، لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص، يعني إذا توفرت تآلف الحروف وظهور المعنى ومأنوذية الاستعمال والموافقة للقياس سوف تتحقق هذه الأمور الثلاثة التي عبر عنها بالخلوص. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله نحاول تتميم المطلب بعدين والحمد لله.